بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا والدرس 16 بعد 300. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءتي عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب من أهل ملبدا. حدثنا أصبغ قال أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا. لا زال الإمام البخاري يسرد الأبواب التي تتعلق بالإحرام وما يكون قبل الإحرام وما يلبس أثناء الإحرام. ومر معنا في الدرس الماضي باب الطيب عند الإحرام، وأن المحرم يمكن أن يترجل وأن يدهن وأن يتطيب في بدنه دون ثوبه متى؟ قبل الإحرام. فلا زال الإمام البخاري يذكر الأشياء التي يمكن أن يفعلها المحرم قبل إحرامه، ومن ذلك تلبيد شعره، فقال: باب من أهل ملبدا. أهل يعني أحرم حال كونه ملبدا، يعني ملبدا شعره. ما هو التلبيد؟ التلبيد هو أن يضفر شعر رأسه ويجعل فيه شيئا من صمغ، يعني مادة لاصقة أو نحوه، نعم، ليجتمع ويتبلد الشعر فلا يتخلله الغبار ولا يصيبه الشعث ولا يحصل فيه القمل. فإذا هذه لها فوائد عديدة، تلبيد الشعر له هذه الفوائد. يعني اليوم يلبدون شعرهم بما يسمى الجيل، هذه مادة، طبعا هذه تسمية أجنبية، لكن هي يقال صمغ مثلا. فتلبيد الشعر قبل الإحرام لا مانع منه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله، وله هذه الفوائد التي ذكرتها لكم والتي ينص عليها العلماء. فهنا قول ابن عمر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل. الإهلال سنأتي إلى شرحه بالتفصيل في بعض الأبواب الآتية. الإهلال هو رفع الصوت بالتلبية. فإذا سمعت رسول الله يهل ملبدا، يعني سمعته يهل يرفع صوته بالتلبية، ورأيته ملبدا شعره. لكن هذا التلبيد متى يكون؟ قبل الإحرام، نعم. فلا شك أن الحاج يكون أشعث، يكون تفلا، لكن يسن قبل دخوله بالإحرام أن يتطيب وأن يلبد شعره ليكون في حالة الإحرام. لا يفعل هذا ابتداء بعد الإحرام، يكون قد سبق به قبل أن يدخل في حالة الإحرام. الآن متابعة لهذا الموضوع، موضوع الإحرام، إذا تطيب ولبد شعره، الآن سوف يهل في مكان ما، فماذا قال؟ قال: باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة. يقول البخاري: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت سالم بن عبد الله قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما. ثم ذكر البخاري إسنادا آخر عن شيخ آخر هو عبد الله بن مسلم القعنبي فقال وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله أنه سمع أباه يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد يعني مسجد ذي الحليفة. مر معنا في مرات الماضية بأن ذو الحليفة هو ميقات أهل المدينة، ومر معنا بأنه يسن أن يكون الإحرام من الميقات، وبعضهم قال لا بأس أن يحرم قبل الميقات والإحرام من الميقات رخصة إلى آخر ما تقدم معنا في الدروس السابقة لا حاجة إلى إعادته. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل يعني لبى محرما في مسجد ذي الحليفة. الآن انتبهوا لصيغة كلام ابن عمر، يقول ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد. صيغة الكلام ماذا تفيد؟ تفيد أن أناسا آخرين قالوا غير ذلك، قالوا أهل مثلا لما استوت به ناقته، أو قالوا أهل عند البيداء كما سيمر معنا. فكأن ابن عمر يرد عليهم ويقول ما أهل إلا من عند المسجد يعني مسجد ذي الحليفة. وهذا الذي قلته لكم بأن أناسا قالوا لبى محرما حين ركب ناقته، وبعضهم قال حين دخل في البيداء التي هي بعد ذي الحليفة، وبعضهم قال لا عند ذي الحليفة بعد الصلاة، هذا كله قد ورد في حديث أخرجه أبو داود برقم 1770، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1451 عن سعيد بن جبير قال قلت لعبد الله بن عباس يا أبا العباس عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أوجب يعني حين أوجب الحج، يعني ماذا الاختلاف؟ فقال له عبد الله بن عباس إني لأعلم الناس بذلك، إنها إنما كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة، فمن هناك اختلفوا. كيف؟ يقول عبد الله بن عباس خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا، فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجب في مجلسه يعني بعد الصلاة، فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه، فسمع ذلك منه أقوام فحفظته عنه، ثم ركب فلما استقلت به ناقته أهل يعني مرة أخرى يعني بعد خروجه من المسجد، وأدرك ذلك منه أقوام فقالوا إنه أهل لما ركب ناقته، وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالا يعني ما كان الصحابة مجتمعين حول النبي صلى الله عليه وسلم كلهم في وقت واحد، كانوا يأتون جماعات، وهذا الشيء الطبيعي يعني. نعم قال كانوا يأتون أرسالا فسمعوه حين استقلت به ناقته يعني استوى راكبا عليها، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما علا على شرف البيداء، البيداء هي لبعد ذو الحليفة مباشرة يعني لاصق بها، ذلك قالوا هي بعد علمي ذو الحليفة، قال فلما علا على شرف، والشرف ما هو معناه في اللغة؟ المرتفع. نعم فلما علا على شرف البيداء أهل يعني أعاد التلبية، قال وأدرك ذلك منه أقوام فقالوا إنما أهل حين علا على شرف البيداء. إذن لما يأتينا أحاديث عديدة يكون التوفيق بينها بأن نعرف كل حديث أين كان، ثم نجمع بين الأحاديث المختلفة فنجد أنها كلها صحيحة في غالب الأحوال يعني، أو وليس بينها تعارض كما يظن. لذلك شو قال ابن عباس؟ قال: ويم الله، لقد أوجب في مصلاه، يعني لبى وأهل بالعمرة بعد أن صلى ركعتين في ذي الحليفة، نعم، وأوجب حين استقلت به ناقته، وأهل حين علا على شرف البيداء. الآن من خلال هذا الحديث ماذا نفهم؟ أين بدأ الإهلال النبي عليه الصلاة والسلام؟ في مسجد ذي الحليفة بعد صلاة الركعتين، وهذا الذي ذكره البخاري في هذا الحديث، وسيرد معنا الآن بعد قليل. يعني الآن لو قفزنا إلى الحديث الثاني، باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر، ضمن هذا الحديث يقول سيدنا ابن عباس رضي الله عنه وهو شاهد لهذا الحديث، قال: فأصبح بذي الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهل هو وأصحابه. إذن عبد الله بن عباس يذكر أنه أعاد الإهلال مرة أخرى. طيب الآن هذا الباب يريد أن يقول سيدنا ابن عمر بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو رآه، هو الذي رأى النبي عليه السلام وكان قريبا منه، قال: لبيك اللهم بحجة، بعد أن صلى ركعتين في مسجد ذي الحليفة. طيب الآن إذن نستنتج من هذا أنه يسن الإحرام بعد أن يصلي ركعتين في الميقات، وهذا الذي فعله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن الوارد إخواني بأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في الميقات ركعتين، كما سيمر معنا، ركعتي العصر قصرا. انتبهوا إلى هذا الحديث، قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا وبذي الحليفة ركعتين، يعني صلى ركعتين صلاة العصر، لكن ثم بات حتى أصبح بذي الحليفة. لذلك هذه صلى الظهر بالمدينة أربعا وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين صلاة قصر. قال: وأحسبه بات بها حتى أصبح، فإذا كان إهلاله بعد الصبح في ذي الحليفة. من خلال هذه الأحاديث قال العلماء: يسن أن يكون الإحرام بعد صلاة، إما فريضة أو نافلة. طبعا قول جمهور العلماء قالوا يسن أن يحرم بعد أن يفرغ من الصلاة، بعضهم قال حين تنبعث راحلته بناء على رواية استوت به ناقته. الآن ما في ناقة، يعني نحرم إمتى؟ لما بتركب السيارة أو بتركب الباص، بتحرك الباص وتقول لبيك اللهم بحجة لبيك أو لبيك بعمرة، لما بيتحرك الباص، هي رواية ثانية. أو والحالة الأولى أنه تنوي الإحرام بعد سلام الركعتين، وإذا انطلقت بدأت بعد ذي الحليفة مباشرة بترد بتجدد التلبية إذا كان أردت. لكن قال العلماء هذا كله جائز، ولكن الخلاف في الأفضل، يعني سبحان الله يتحرى العلماء ما هو الأفضل، وهذه قضية هامة جدا، أن العلماء والفقهاء حين يبحثون في هذه القضية يريدون ما هو الأفضل. لماذا نريد ما هو الأفضل؟ لأن العمل عمل، والوقت وقت، والجهد والجهد، فليكن دائما فيما هو أفضل لنأخذ ما هو أكثر ثوابا وأجرا. وهذا مر معنا بالتفصيل وذكرته مفصلا حين مر معنا حديث أن الصحابة كانوا يسألون الرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، ف فدائما المؤمن يبحث عن أفضل الأعمال لكي يغنم وقته ويملأه بما هو أعظم أجرا وأعظم ثوابا. طيب نتابع. بعض الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه قال يهل عند السلام، يعني بناء على هذه الرواية التي وردت. وكان ابن عمر رضي الله عنه يحرم دبر صلاة مكتوبة، وهذا أكثر قول أكثر الفقهاء، قول ابن عباس، واستحب ذلك عطاء بن أبي رباح وسفيان الثوري وطاووس والشافعي وأحمد وإسحاق بن رهوي، كلهم قالوا الأفضل أن يحرم بعد صلاة مكتوبة بعد الفريضة. الإمام مالك قال استحب أن يكون إثر نافلة، صلاة نافلة، قال لأنها زيادة خير، لكن إذا كانت في وقت لا يتنفل فيه كوقت الصبح والعصر أجزأه أن يكون بإثر الفريضة. طيب لو واحد أحرم من دون أن يصلي، إحرامه صحيح ولا شيء فيه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس رضي الله عنها وهي نفساء، أمرها بالاغتسال والإحرام وكانت نفساء، فقطعا لم تصلي، فإذا لا بأس من الإحرام دون أن يكون هنالك صلاة. والصلاة كون الإحرام بعد الصلاة هو السنة. نتابع الباب الذي بعده الآن. قال باب ما لا يلبس المحرم من الثياب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران أو ورس. هنا الباب لهذا المحرم، ما الذي يجب أن يخلعه؟ ماذا يترك وماذا يلبس؟ هذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب. طبعا هنا المراد بالمحرم من؟ الرجل لا المرأة إجماعا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له لا يلبس القمص. شو الفرق بين السؤال والجواب؟ شو الفرق؟ اكتبوا للفرق. السؤال ما يلبس المحرم من الثياب، فماذا أجابه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يلبس القمص ولا العمائم. يعني لو أراد أن يقول له يلبس كذا وكذا شغلة طويلة، ما هي؟ لأنه المسموح كثير. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبهه على المحظور ثم البس ما شئت. انتبهنا؟ لذلك قال الإمام النووي رحمه الله قال العلماء هذا الجواب من بديع الكلام وجزله، يعني من قويه، لأن ما لا يلبس منحصر، لا تلبس كذا وكذا وكذا منحصر، لأن ما لا يلبس منحصر فحصل التصريح به، وأما الملبوس الجائز فغير منحصر. فقال عليه الصلاة والسلام لا يلبس كذا ويلبس ما سواه، وكما قلنا هذا للرجل لا للمرأة إجماعا. فماذا حذر النبي من اللباس للمحرم؟ قال لا يلبس القمص، في رواية القميص. ما هو القميص؟ يعني جلابية اليوم بوقتنا، هذه هي القميص. ولا العمائم، يعني التي توضع على الرأس. ولا السراويلات، السراويلات جمع سراويل. ما هو السراويل؟ هو لباس يلبس يغطي ما بين السرة إلى الركبة أو ما بينهما، اسمه سراويل. بعض الناس بيسموه سروال، غلط، ما اسمه؟ سراويل. بعض الناس بيظن سراويل هو جمع، لا، سراويل مفرد، وجمعها سراويلات، أي ناحية لغوية يعني. فلما تقولوا سروال قولوا سراويل. طبعا العوام بيقولوا شروال، فهلا شفتكم تقولوا شراويل لأنه كلمة سروال غلط. نعم. ولا البرانس، ما البرانس؟ جمع برنوس. ما هو البرنوس؟ البرنوس هو قلنسوة طويلة إما طائق أو ثوب كالقميص رأسه منه، يعني مثل اللباس المغاربي، هذا بنسميه برنوس وإلى الآن يسمى برنوس. ولا الخفاف، الخفاف هو ما يلبس في القدم مثل الحذاء يعني اليوم كندرة. نعم. إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. قبل أن نأتي إلى هذا الذي لا يجد نعلين، ماذا تستنتجون من ما منعه النبي صلى الله عليه وسلم من منع المحرم من لبسه؟ النبي عليه الصلاة والسلام منع المخيط المحيط، إما على قدر البدن كالقميص أو على قدر بعض البدن مثل إيه؟ مثل السراويل ومثل إيه؟ الخف. هلا الخف محيط بالقدم والسراويل محيط ببعض البدن والقميص محيط بالبدن كله، فكل ما كان مخيطا محيطا بالبدن كله أو بعضه فهو ممنوع. ثانيا، ما كان ساترا للرأس كذلك فهو ممنوع. البرنس فيه مزيتين، ساتر للبدن وساتر للرأس. نعم. أو العمامة التي كانوا يضعونها ويدورونها على رؤوسهم كذلك محظورة. طيب الآن شو قال عليه الصلاة والسلام؟ إلا أحد لا يجد نعلين. الأصل أن يلبس نعلين مثل اليوم هي الفلاش، ما هي؟ لأن الأسماء ما في إلا باللغة العربية غير نعل، أما اليوم صار في كلمات عامية كثيرة، كلاش، شالوخ، شحاطة، ما بعرف إيه، يعني كلها عم نقولها ونحن يعني متحرجين من ذكر الكلمات العامية. أقول هذا الناس هيك بتسموها. فلا ينبغي أن يلبس الحذاء والخف، يلبس النعل. يعني عرفت هذا. قال إلا أحد لا يجد نعلين فيلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. يعني لو واحد ما عنده غير حذاء فماذا يفعل به؟ يقص من عند الأسفل من الكعبين. فإذا قص أسفل من الكعبين بدا نصف رجله الخلفي. اي نعم، فنصف الرجل بدا، يعني تحول الحذاء إلى مثل الشالوخ تقريبا. اي نعم. بعض الفقهاء قال لا مانع بدل من أن يقصه أن يثنيه، يعني يثني بحيث يبدو العقب وجزء من الرجل. المهم أيها الإخوة أنه بالإحرام يجب أن يظهر جزء كبير من القدم وخاصة العقب. فقال عليه الصلاة والسلام وليقطعهما أسفل من الكعبين. هذه ما يتعلق بالثياب. الآن قضية أخرى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، قال ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو ورس وكلاهما من الطيب. هذه للنساء وللرجال. فالمرأة لا يجوز أن تلبس ثوبا مطيبا بالزعفران. الورس هو نوع من أنواع الطيب، بعضهم لا يعده من الطيب. نعم، قالوا إنه هو نبت باليمن طيب الرائحة، صبغه بين الحمرة والصفرة، لكن يتطيب به. ولما قال الزعفران طيب كذلك، فالزعفران طيب والورس طيب، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الورس أراد أن يشمل جميع أنواع الطيب لا ينبغي، قال لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران. شوف تتذكروا الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب في بدنه، لذلك يمنع التطيب في الثوب. يعني جيب أنت الآن المنشفة، نعم الرداء، المناشف، تعطرها وبعدين تلبسها ما بيجوز. أما يجوز أن تضع، بل يسن أن تضع الثوب على البدن فقط. نعم، إذن هذا كله أيها الإخوة، التجرد من الثياب المخيطة، التجرد من الخفين، من السراويل، حظر الطيب، كل هذا أيها الإخوة لأن عبادة الحج عبادة قائمة على البعد عن الترفه، وعبادة قائمة على تعليق القلب بالله وحده أثناء الإحرام، ما في تعلق بالطيب ولا بتركيز الشعر ولا بتقليم الظفر ولا بقص الشعر إلى آخره. إذا قالوا العلماء الحكمة من ذلك، من ترك اللباس المحيطة ومن ترك الطيب، البعد عن الترفه، والاتصاف بالتقشف، والاتصاف بصفة الخاشع. وهنالك أمر آخر هام جدا، قالوا وليتذكر بالتجرد. طبعا المرأة لا تتجرد، لكن ترى الرجال الذين تجردوا فتتذكر مثلهم. قال وليتذكر بالتجرد القدوم على الله عز وجل، فحين يتذكر القدوم على ربه سبحانه وتعالى فيكون أقرب إلى مراقبة الله سبحانه وتعالى، وأقرب إلى امتناعه عن ارتكاب المحظورات. يعني الحج يعودك على أن تمتنع عن المحظورات. الطيب محبوب ممنوع، فأنت لم تفعل هذا امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. إذا انتهينا من هذه المسألة، ما لا يلبس المحرم من الثياب. الآن باب الركوب والارتداف في الحج. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن يونس الأيلي عن الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أسامة رضي الله عنه كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى. قال فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. هنا النبي عليه الصلاة والسلام ركب وجعل معه أو خلفه من عرفة إلى مزدلفة أسامة بن زيد وهو حبه وابن حبه، ومن المزدلفة إلى منى أردف الفضل ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه. طبعا من الفوائد التي تستفاد من الحديث، أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل راكبا من عرفة إلى مزدلفة إلى منى، وهنا قال بعض العلماء الحج راكبا أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان راكبا. الآن سنذكر شيء آخر عن هذا الموضوع. وقال العلماء بأن من الفوائد إرداف العالم من يخدمه، لا بأس بذلك، فأردف أسامة وأردف الفضل. بعضهم قال إنما أردف النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد والفضل بن عباس لكي يتحدثوا ويذكروا ما رأوا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الحج، فإذا كان معه النبي من ينقل عنه أحكام الحج، بحيث كان مباشرا له، وإن كان بقية الصحابة كانوا معه كذلك، لكن وجود أحد الصحابة راكبا معه يعني أقرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام من غيره. لذلك قالوا قصد بإردافه هذين ليحدثا عنه بما يتفق له في تلك الحال من التشريع. نعم، الآن في كلام ذكر الشيخ زكريا الكندهلوي كلام جميل جدا، اسمعوا لأنه معقول ومقبول. يقول الشيخ زكريا في كتابه الأبواب والتراجم: سكت الشراح عن غرض هذا الباب وهذا الحديث، يعني قالوا كلام فقط عام أنه راكب أفضل والإرداف دليل الفضل من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مع كونه عظيما أردف خلفه غلاما، عادة العظماء ما بيردفوا خلفهم أحد، وهذا قلت لكم فيما مضى، إرداف النبي خلفه أحدا دليل تواضعه صلى الله عليه وسلم. فيقول الشيخ زكريا: سكت الشراح عن غرضه، ولا يبعد عندي لا سيما في توسطه أو في توسيطه بين أبواب اللباس، يعني فعلا ذكر باب الركوب والارتداف بعد ما ذكر ما لا يلبس المحرم من الثياب. ليه ذكره هنا؟ لما قال لا يلبس المحرم من الثياب القميص ولا البرانس ولا العمائم، بعدا عن الترفه، صحيح؟ طيب شو قال؟ قال لما جعله هنا أراد أن يقول، هكذا فهم الشيخ زكريا، أراد أن يقول إن مطلق التقشف والمنع من الترفه عن بعض أنواع الثياب ليس بمطلوب على الإطلاق، يعني لما قيل إنه بعد عن الترفه ليس مطلوبا البعد عن الترفه بإطلاق تام. لماذا؟ قال لأن في الركوب ترفها مقابل المشي، صحيح؟ هلا لو كان مشي كان في تقشف أشد، فلما ركب كان نوعا من الترفه. قال لأن في الركوب ترفها في مقابلة المشي كما لا يخفى، لكنه صلى الله عليه وسلم اختاره لمصالح، فاختار النبي الركوب لمصالح، من جملتها شو؟ من جملتها أن يرى، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني. طيب لو كان ماشيا معهم ما رأوه ماذا يفعل؟ فإذا مصلحة هامة أن يركب كي يرى ويتابع في عمله. المصلحة الثانية من ركوب النبي صلى الله عليه وسلم أن يوفر النبي صلى الله عليه وسلم قوته وجهده لأداء المناسك، لأنه لو يعني أخذ كل جهده في المشي فرضا وصل إلى طواف الإفاضة وهو متعب، فلا يستطيع أداء النسك بقوة ونشاط وحيوية. لذلك المكان الذي تستطيع أن تحفظ فيه قوتك وتحتفظ بالقوة لوقت العبادة فهذا هو الأفضل. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام ركب، وفعلا الذي يركب الآن إلى أن يصل إلى مكة، يصل إلى مكة مثلا للطواف مرتاحا، وبالتالي يقوم بالطواف بهمة وحيوية ونشاط. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ركب لمصالح، وأعلمنا أن ليس الأمر مطلق الترفه بالمئة مئة، ولكن نبعد عن الترفه فيما أبعدنا عنه الشرع الكريم. هون في عنا مسألة إخواني ممكن أن ندخل إليها. بعض الناس بيقول لك أنا بدي أمشي لأنه بتعب أكثر والثواب على قدر المشقة، فهل نحن مكلفون أو هل الأفضل أن نجلب لأنفسنا المشقة لنثاب؟ لا، قال العلماء الثواب على قدر المشقة إذا كانت مفروضة عليك، إذا كان لا مناص منها، أما أن تجلب أنت المشقة فليس مطلوبا منك ذلك، تماما ليس مطلوبا شرعا أن تتكلف المشقة ولا أن تجلبها، لكن إذا كانت طبيعة الأمر فيه مشقة، أنت ذهبت إلى الطواف كان ازدحام شديد حول الكعبة فطفت وما خرجت من الطواف إلا بعد ساعتين أو ساعة ونصف، هون يقال لك الثواب على قدر المشقة، لا تتكلف المشقة فتكلف المشقة خلاف طبيعة الشرع. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. فهذه قضية ينبغي أن نعرفها وأن نعلمها للناس، يظنون افتعال وتكلف المشقة فيه أجر زائد وفيه ثواب أكثر. لا، الثواب الأكبر في العمل نفسه إذا كانت فيه مشقة وتحملت ذلك فالله عز وجل يثيبك. وهذا مأخوذ طبعا من قول النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة رضي الله عنها حين أرسلها لأداء العمرة مع أخيها عبد الرحمن، قال لها: وأجرك على قدر نصبك، يعني على قدر مشقتك وتعبك حين يكون هذا يعني لا مناص منه. الآن جاء إلى باب آخر، قال: باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر. هناك ذكر ما يمنع منه: القمص والعمائم والبرن والبرانس والسراويلات والخفاف. الآن ذكر الأردية والإزار، إنه هذا الرداء وهذا الإزار الذي يلبسه المحرم، نوع هذا الإزار هل يكون مصبوغا أم لا؟ إذن الآن قد يكون الظاهر تكرارا، ولكن إذا قرأنا الكلام نجد أنه يتكلم عن شيء آخر مما يجب على المحرم أن يتنبه له. اسمعوا ماذا قال. قال: باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر. الأزر جمع إزار وهو ما يغطي أسفل الجسم، والرداء الأردية جمع رداء وهو ما يغطي أعلى البدن. يقول: ولبست عائشة رضي الله عنها الثياب المعصفرة وهي محرمة، وقالت: لا تلثم ولا تتبرقع ولا تلبس ثوبا بورس ولا زعفران. وقال جابر: لا أرى المعصفر طيبا. ولم تر عائشة بأسا بالحلي والثوب الأسود والمورد والخف للمرأة. وقال إبراهيم: لا بأس أن يبدل ثيابه. نعم، وفي بعض الروايات: لا بأس أن يبدل. الآن انتبهوا لما ذكره اليوم البخاري بهذه القضية. قال: لبست عائشة الثياب المعصفرة وهي محرمة، فهذه المعصفرة لم تكن طيبا، كانت مصبوغة بالعصفر فقط، بلون العصفر. ومعلومكم لون العصفر لا بأس به للنساء، ولكن لا ينبغي على الرجال أن يلبسوه. مين بيذكر حديث بهذا الموضوع؟ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي رواه الإمام مسلم، قال: رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين، فغضب عليه الصلاة والسلام وقال: هذه ثياب الكفار فلا تلبسها. وقال له: أخرقهما. قال: بل أحرقهما. هذا ورد في صحيح مسلم. فإذا السيدة عائشة لبست الثوب المعصفر ولكنه صبغ وليس بطيب، لذلك شو قال؟ وقال جابر: لا أرى المعصفر طيبا، وإنما كان صبغا فقط. شو قالت السيدة عائشة عن المرأة؟ قالت: لا تلثم، يعني لا تتلثم ولا تتبرقع. طيب ماذا نفهم منه؟ إحرام المرأة في وجهها وكفيها، هذا إحرام المرأة. لذلك قال: لا تتلثم. واللثام هو ما يوضع على الشفة. ولا تتبرقع، البرقع الذي يغطي أكثر الوجه. فقالت المرأة: لا تتلثم ولا تتبرقع، لأن إحرامها في وجهها. طيب الآن قال بعض الفقهاء: لا مانع أن تسدل على وجهها شيئا مجافيا عنه. وهذا ذكروا الفقهاء، لو كانت امرأة جميلة ويخشى منها الفتنة وهي تخشى على نفسها من متابعة نظر الرجال إليها، قال لا مانع أن تزدل على رأسها غطاء مجافيا للوجه، فتكون بذلك لم تتبرقع ولم تتلثم، تستتر به عن نظر الرجال. فإن لبست القفازين قال الأئمة ومنهم الإمام مالك تفتدي، يعني تدفع فدية، لأن إحرامها في وجهها وفي يديها. هنالك حديث أخرجه الإمام أحمد 36 وأبو داود 1833 عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حازوا بنا أو حاذوا بنا أزدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. هذا حديث أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما. قال العلماء هذا حديث ضعيف، فقد ضعفه الإمام النووي في كتاب المجموع، وضعفه ابن حجر في فتح الباري الجزء الثالث صفحة 406 إلى آخره، يعني لأنه ما دمنا ونحن محرمات فإذا حاذوا بنا أزلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، الإحرام فيه. لكن قال العلماء قد يراد بأنها أزدلت دون أن يمس الوجه، دون أن يمس الوجه، فهذا نص عليه الفقهاء. طيب الآن سؤال قبل أن ننتقل إلى ما بعده، المحرم الرجل إذا غطى وجهه يجوز أم لا؟ إذا نام غطى وجهه، المرأة لا ينبغي أن تغطي وجهها إلا كما قلت أن يكون الستار بعيدا عن وجهها. قالوا اختلفوا في تغطية المحرم وجهه، قال ابن عمر لا يخمر وجهه، يعني لا ينبغي أن يغطي وجهه، وكرهه مالك ومحمد ابن الحسن وهو صاحب أبي حنيفة رضي الله عنه. قيل لابن القاسم يعني الراوي عن مالك بقضية تغطية الوجه أترى عليه فدية؟ قال لا أرى عليه الفدية. لكن روي عن ابن عباس وابن الزبير وعدد من الصحابة دون أن نعددهم أنهم أجازوا للمحرم تغطية وجهه خلافا لابن عمر. إذن منع ابن عمر من تغطية وجه المحرم الرجل طبعا. لماذا؟ قالوا لأن إحرام الرجل أن يكشف رأسه، وإحرام المرأة أن تكشف وجهها، هذا هو الفرق بينهما. طبعا قال بهذا الإمام الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وسفيان الثوري وأبو ثور وكثير من الفقهاء. طبعا في قضية الآن ذكرتها سيدة عائشة، قالت ولم ترى عائشة بأسا بالحلي والثوب الأسود والمورد والخف للمرأة، يعني سيدة عائشة رضي الله عنها رخصت للمحرمة في الحلي، يعني لو لابس الحلي. لكن عند الإمام مالك مرت معنا في المرة الماضية بأنه منع من الخاتم، الإمام مالك منع المحرم أن يلبس خاتما إن كانت امرأة أو كان رجلا. فإذا قول أكثر الفقهاء وهو قول الإمام أحمد والإمام أبي حنيفة بأنه لا مانع من أن تلبس المحرمة الحلية، لكن كره ذلك بعض الفقهاء، قالوا لأنها في عبادة الحج والتقشف فلا داعي إلى ذلك. ثم قال البخاري نقلا عن إبراهيم النخعي قال لا بأس أن يبدل يعني المحرم ثيابه، يعني إذا أنت لبست هذه المناشي هل يجب عليك أن تبقى بهما إلى آخر الإحرام لا تغيرهما أبدا؟ لا، قال لا مانع أن يبدل ثيابه، تسخت المناشف تبعتها على الغسيل وتلبس غيرها، فهذا أمر يعني لا مانع منه. في عنا قضية يعني إخواني لا بأس أن نشير إليها. صحيح ممنوع الطيب، ممنوع الجلابية وغير ذلك، لكن ما معنى هذا أنه ممنوع يغتسل المحرم؟ بل يسن الاغتسال كلما تعرق وكلما خرجت رائحته، فالاغتسال دائما مسنون. يعني لا يظن أحد أنه معنى الإحرام أن يكون الإنسان وسخا وأن تكون روائحه كريهة وأن لا يزيل شيئا من رائحة العرق، وإذا اقترب منه واحد هرب من نتن ريحه. لا، هذا ليس مقصودا أبدا. ممنوع التطيب لترك الترفه والتعبد والتجرد والتقشف ولتتذكر قدومك على الله سبحانه وتعالى، لكن يسن أن تغتسل. أصلا إذا بتقرأوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن يدخل مكة اغتسل، قبل أن يخرج إلى عرفة اغتسل، في كثير من الحالات كان يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. فليس معنى الإحرام أن يكون الإنسان غير نظيف. نعم، هذا شيء، وعدم التطيب شيء آخر. لما أنت بتلاقي حالك صار في عندك رائحة عرق كريهة، مباشرة بادر وأزل رائحة العرق لكي تكون مع إخوانك في توائم وانسجام. الآن هذا الحديث أيها الإخوة لن نقرأه لأن معانيه يعني مرت في أحاديث سابقة. نتابع الحديث اللي بعده. باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح. قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا ابن جريج قال حدثنا محمد بن المنكدر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا وبذي الحليفة ركعتين، ثم بات حتى أصبح بذي الحليفة، فلما ركب راحلته واستوت به أهل. طبعا أعاد البخاري الحديث بإسناد آخر فقال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعة وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين، قال وأحسبه بات بها حتى أصبح. ما المراد من هذا الحديث من هذا الباب؟ أراد أن يبين البخاري من خلال هذا الترتيب برحلة النبي صلى الله عليه وسلم، الآن عم يرصد البخاري رحلة النبي عليه الصلاة والسلام، إذا أنتم لاحظين خط سير الرحلة، وصل إلى ذي الحليفة، صلى النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة الظهر أربعا وصلى بذي الحليفة ركعتين. استفدنا منها أنه لما خرج إلى السفر قصر الصلاة. الآن قال بات في ذي الحليفة حتى أصبح، لماذا بات؟ هل من السنة أن يبيت؟ إذا واحد هيك الآن طلع من المدينة ووصل إلى ذي الحليفة، هل يسن أن يبيت بها؟ قال العلماء لا، ليس هذا من السنة ولا يسن هذا، ولم يذكر من سنن الحج، وإنما كان من النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الرفق بأصحابه ليلتحق به من تأخر عنه. شايفين يعني أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وتحمله، نعم، وطولة باله. في ناس تأخروا، انتظرهم بذي الحليفة حتى يلحقوا به. فإذا ليس المبيت بذي الحليفة من السنن، وإنما فعله النبي عليه الصلاة والسلام كما قلت ليجتمع إليه أصحابه رضي الله تعالى عنهم جميعا. نعم، طبعا استفدنا هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بذي الحليفة قصرا، مع أن بين المدينة وذي الحليفة كم كيلومتر؟ 6 أميال، يعني حوالي 15 أو كذا كيلومتر، كيلو، نعم، يعني ليست مسافة قصر، لما قصر النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لأن أصلا سفره طويل. فلذلك قال العلماء والفقهاء جميعا بأنه يبدأ قصر الصلاة بمغادرة عمران البلد إذا كان قصده سفرا طويلا. طبعا قال العلماء أنه أهل الظاهر يعني لفهم ظاهري أخذوا منها قالوا بجوز قصر الصلاة ولو لسفر قصير. ليه أخذوا منها هيك؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم 6 أميال بينه وبين المدينة قصر. فقيل لهم أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان قصده ذو الحليفة ويرجع إلى المدينة، وإنما كان صلى بذي الحليفة قصرا لأنه يريد أن يتابع السفر إلى مكة، بدليل أنه هنالك أهل بالحج في ذي الحليفة. نعم. الآن الباب الذي بعده يقول البخاري: باب رفع الصوت بالإهلال. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر 4 والعصر بذي الحليفة 2 وسمعتهم يصرخون بهما جميعا. لازلنا في خط الرحلة مع النبي عليه الصلاة والسلام. عم البخاري يرسم لنا رحلة النبي عليه الصلاة والسلام بتفاصيلها بدقائقها. الآن بعد ما ذكر أنه باب بذي الحليفة ثم ذكر أنه أهل، يقول: وسمعتهم يصرخون بهما جميعا. ما معنى الإهلال؟ رفع الصوت بالإهلال يعني رفع الصوت بالتلبية، يعني قالوا لبيك بحجة وعمرة لبيك، قالوا ذلك بصوت مرتفع. وعبر أنس عن ذلك بقوله قال: سمعتهم يصرخون، إذن كان صوتا مرتفعا صوتا عاليا. فالأصل كلمة الإهلال، الإهلال هو رفع الصوت بالتلبية. الآن حبذكركم يعني استطرادا بعض الكلمات اللي فيها إهلال. يقال استهلال المولود. ما معنى استهلال المولود؟ صراخه وصياحه بعد الولادة إذا نزل من بطن أمه. ومنه قوله تعالى: وما أهل به لغير الله، يعني وما رفع فيه الصوت عند ذبحه للآلهة غير الله سبحانه وتعالى. كل رافع صوته بشيء فهو يهل به، هي قاعدة. كل رافع صوته بشيء فهو يهل به. ومنه أهل القوم الهلال، يعني إذا رأوا الهلال. حتى الهلال قال بعضهم سمي لأن الناس كانوا يرفعون أصواتهم عند رؤيته، فأطلقوا عليه الهلال، لأن الناس ترفع صوتها عند رؤية الهلال بدعاء أو غيره. إذن يهم أخواننا هون، يريد البخاري أن يذكر هذا الحديث الذي أراد منه أنس أن يقول بأن الصحابة كانوا يصرخون بالتلبية، يعني كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية. قالوا لما كانت من شعائر الحج أعلن بها. وفعلا التلبية من شعائر الحج. أنت بمجرد ما تسمع الآن لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، شو تتذكر؟ نتذكر الحج مباشرة. صارت التلبية هي من شعائر الحج. لذلك يسن أن يرفع الصوت بهذا الذكر بالذات، ذكر التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. طبعا هنا قوله يصرخون بهما جميعا، يعني كلهم الصحابة قالوا، كل واحد قال لبيك بحجة وعمرة، لا، يعني يلي قال لبيك بحجة وعمرة صرخ، يلي قال لبيك بعمرة رفع صوته، ويلي قال لبيك بحج فقط رفع صوته، سواء قارن بينهما أو لم يقرن. قال العلماء كلام أنس هذا عن الصحابة أنهم رفعوا أصواتهم بالتلبية حجة للجمهور، جمهور الفقهاء في استحباب رفع الأصوات بالتلبية. وقد روى مالك في الموطأ وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان صرف النظر عن الأرقام من حديث خلاد ابن السائب عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاءني جبريل فقال: يا محمد مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية. إذا هذا أمر من من؟ من سيدنا جبريل سبحان الله. مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية، وهو حديث صحيح. نعم. وفي لفظ لأحد هؤلاء الرواة: جاءني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. وروى ابن أبي شيبة في مصنفه كذلك بإسناد صحيح عن بكر بن عبد الله المزني قال: كنت مع ابن عمر فلبى حتى أسمع ما بين الجبلين، يعني لبى بإيه؟ بصوت مرتفع. وكذلك أخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من طريق المطلب ابن عبد الله قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم. شو قال ابن الملقين وهو شارح للكتاب لصحيح البخاري؟ قال: أرى، هكذا يقول، أرى أن ما وقع للصحابة من بحة الأصوات للإكثار من التلبية لا للرفع الجهيد. لذلك قال أن يرفع صوته لكن مو بشكل أن ينقطع صوته، لأنه إذا رفع صوته بشدة وجهد شديد لن يستطيع أن يتابع. لذلك قال العلماء: وليكن الرفع بحيث لا يجهده ولا يقطع صوته. إذن هذا القيد لا بد منه. وإنما لما قالوا حتى تبح أصواتهم يعني ظلوا عما يمكن يلبوا شي ساعتين، فكان من ذلك أن هذا أثر على أصواتهم. على كل، جمهور الفقهاء كلهم، جماعة الفقهاء كلهم على استحباب رفع الصوت، يستحب. لكن أهل الظاهر، الظاهرية، شو قالوا؟ قالوا رفع الصوت واجب طبعا، وقد انفردوا بذلك. جميع الفقهاء قالوا إن رفع الصوت مستحب. ليه؟ لأن اللي ما رفع صوته ما عوتب في ذلك ولا ترتب عليه شيء من هذا. نعم. فإذا جمهور الفقهاء قالوا يرفع صوته بالتلبية. سبحان الله، كأنه رفع الصوت بالتلبية هو مقابل التأذين في الحج. ربنا قال لسيدنا إبراهيم: وأذن في الناس بالحج. والتأذين عادة يكون بصوت مرتفع، فكانت الإجابة كذلك بصوت مرتفع حتى تقابل التأذين. فسيدنا إبراهيم رفع صوته لما أذن، فكأن الناس جميعا وهم في أماكنهم قالوا لبيك، فكان ينبغي للإجابة أن يكون الصوت مرتفعا. رفع الصوت للرجل لا للنساء. أما المرأة ترفع صوتها بما تسمع به نفسها خشية الافتتان بصوتها. ونتابع في الدرس القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل.